الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنانه في رسالته أصول وقواعد في تفسير القرآن: القاعدة 34: دل القرآن في عدة آيات أن من ترك ما ينفعه مع الإمكان ابتلي بالاشتغال بما يضره وحرم الأمر الأول.
سبحان الله العافية.
وذلك أنه صلى الله عليك. دل القرآن في عدة آيات أن من ترك ما ينفعه مع الإمكان ابتلي بالاشتغال بما يضره وحرم الأمر الأول.
بسم الله العافية. يقال في الحكمة: نفسك إن لم تشغلها بالحق
شغلتك
بالباطل. هذا المعنى كما قال الشيخ تضمنته آيات سيذكرها الشيخ، منها قوله سبحانه: ولما جاءهم رسول من عند الله صدقوا لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين. نبذوا كتاب الله فاستعاضوا عنه في اتباع الشياطين واتباع السحر. ومن شواهده يقول قوله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. قال سبحانه: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. نعم.
أحسن الله عليك. وذلك أنه وردت في عدة آيات أن المشركين لما زهدوا في عبادة الرحمن ابتلوا بعبادة الأوثان، ولما استكبروا عن الانقياد للرسل بزعمهم أنهم بشر ابتلوا بالانقياد لكل مارج العقل والدين، ولما عرض عليهم الإيمان أول مرة فعرفوه ثم تركوه قلب الله قلوبهم وطبع عليها وختم، فلا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم. ولما بين لهم الصراط المستقيم وزاغوا عنه اختيارا ورضا بطريق الغي على طريق الهدى عوقبوا بأن أزاغ الله قلوبهم وجعلهم حائرين في طريقهم. ولما أهانوا آيات الله ورسله أهانهم الله بالعذاب المهين، ولما استكبروا عن الانقياد للحق أذلهم في الدنيا والآخرة، ولما منعوا مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وأخربوها ما كان لهم بعد ذلك أن يدخلوها إلا خائفين. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا إلى فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوا وبما كانوا يكذبون. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، يخبر فيها أن العبد كان قبل ذلك بصدد أن يهتدي وأن يسلك الطريق المستقيم، ثم إذا تركها بعد أن عرفها وزهد فيها بعد أن سلكها أن يعاقب ويصير الاهتداء غير ممكن في حقه جزاء على فعله، كقوله عن اليهود: نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، فإنهم تركوا أجل الكتب وأنفعها وأصدقها، فابتلوا باتباع أرذلها وأكذبها وأضرها. والمحاربون لله ورسوله تركوا إنفاق أموالهم في طاعة الرحمن وأنفقوها في طاعة الشيطان. القاعدة 35: في القرآن عدة آيات فيها الحث على أعلى المصلحتين وتقديم أهون المفسدتين، ومنع ما كانت مفسدته أرجح من مصلحته. وهذه قاعدة جليلة نبه الله عليها في آيات كثيرة، فمن الأول:
هذه قاعدة عقلية وهي شرعية، فإن العقل يقتضي احتمال أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما، وتفويت أدنى المصلحتين لتحصيل أكبرهما، كذلك هذا هو موجب الفطرة والعقل، وقد دل عليه الشرع وجاري في كل العلوم. ففي الطب يقطع العضو حماية لباقي الاسم الجسم، إذا كان المرض يسري فيؤثر الطبيب والمريض، قطع العضو المتآكل، قطع العضو المريض الجريح ليسلم باقيه، فهذا من ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما. نعم.
أحسن الله عليك. وهذه قاعدة جليلة نبه الله عليها في آيات كثيرة، فمن الأول: المفاضلة بين الأعمال وتقديم الأعلى منها، كقوله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح، وكقوله: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله، وكقوله: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. ومن الثاني قوله تعالى: وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. بين تعالى أن ما نقمه الكفار على المسلمين من قتال في الشهر الحرام أنه وإن كانت مفسدة فما أنتم عليه من الصد عن سبيل الله والكفر بالله وبالمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله من القتل. وكقوله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطعوهم فكف الله عن قتالهم في المسجد الحرام فكفهم الله عن القتال في المسجد الحرام مع وجود المقتضي من الكفار خوف المفسدة المترتبة على ذلك من إصابة المؤمنين والمؤمنات من معرة الجيش ومضرته. وكل ذلك جرى وكذلك جميع ما جرى في الحديبية من هذا الباب من التزام تلك الشروط التي ظاهرها ضرر على المسلمين ولكن صارت هي عين المصلحة لهم. ومن هذا أمره بكف الأيدي قبل أن يهاجر الرسول إلى المدينة لأن الأمر بالقتال في ذلك الوقت أعظم ضررا من الصبر والإخلاد إلى السكينة. ولعل من هذا مفهوم قوله فذكر إن نفعت الذكرى، يعني فإن ضرت فترك التذكير الموجب للضرر الكثير هو المتعين.
التذكير أحيانا يترتب على إنكار المنكر، هذا من القاعدة، إذا ترتب على إنكار المنكر زيادة المنكر أو حدوث منكر آخر فإنه ينهى عنه. يستدل العلماء على هذا بمسائل، منها مسألة صغيرة لكن لها دلالتها، لما بال الأعرابي في المسجد ثار عليه الصحابة تعظيما للمسجد كيف، فقال عليه الصلاة والسلام دعوه لا تزنوا عليه بول، فتركه حتى فرغ الأعرابي من بوله. وقد فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بذنوب أو سجد من ماء فأهريق عليه انتهى، فزالت المفسدة وسلموا من وقوع فساد أكثر، لأنهم لو تركهم الرسول لربما ضربوه أو طردوه، فراح يلطخ نفسه بالبول ويلطخ ويلوث مواضع كثيرة من المسجد. الإنسان إذا يعني خوف وخاف ثار وهو يبول فإن بوله سيكون على ثيابه وبدنه والأرض التي يسير عليه. فهذا الحديث يستدل به العلم على هذه القاعدة في شأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أفضل الأعمال، لكنه إذا كان يؤدي إلى فساد عريض فإنه ينهى عنه. نعم
أحسن الله لك. فذكر إن نفعت الذكرى، يعني فإن ضرت فترك التذكير الموجب للضرر الكثير هو المتعين. والآيات في هذا النوع كثيرة جدا. ومن الثالث قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. هذا كالتعليل العام أنك كل ما كانت مضرته وإثمه أكبر من نفعه، فإن الله من حكمته لا بد أن يمنع منه عباده ويحرمه عليهم. وهذا الأصل العظيم كما أنه ثابت شرعا، فإنه هو المعقول بين الناس المفطورين على استحسانه والعمل به في الأمور الدينية والدنيوية. والله أعلم.